بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة ضيفي في هذه الحلقة ضيف عزيز، بدأنا مع بعض رحلتنا مبارح في رحلة الهجرة، ونكمل النهاردة مع بعض زي ما كلنا متشوقين لبعض مراحل الهجرة وبعض الأسئلة وبعض الشبهات اللي الحقيقة بتثار بشكل كبير جدا لحدث الهجرة بشكل أساسي بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بنرحب بضيفنا والعزيز على قلبي أنا شخصيا، فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيش. أهلا بك.
مرحبا بك أستاذ الحبيب، وأهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ،
حياك الله.
الحقيقة قبل ما نخش على رحلتنا، عاوزين تعليق بسيط من حضرتك على الفيديو اللي احنا شفناه لهذا الشاب الفلسطيني علاء أبو جمل اللي بيطلب الشهادة بعد ما دهس واحد إسرائيلي وجرح ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هو يعني كما تفضلت يعني حضرتك من شوية وأنت يعني تعرض لنا هذا التقرير أو الصورة المشاهدة للجميع، الأمر ليس غريبا أبدا أن نرى شابا من شباب أمتنا من أبناء فلسطين يقوم بنفسه لأجل أن يدافع عن بيت الله الأقصى، لأجل أن يثأر لدماء إخوانه وأخواته من المسلمين، ليس من اليوم فقط بل من سنوات بعيدة جدا. وهؤلاء الصهيونة اللي يقتلون أبناءنا ويستحيون نساءنا وينتهكون أعراضنا وينهبون خيراتنا على مرأة ومسمع من العالم، ولم يكتفوا بذلك بل أرادوا أن يدنسوا مقدساتنا وبيوت ربنا تبارك وتعالى. أقول وهيهات هيهات أن يصلوا لذلك، طالما في الأرض أمثال هذا الشاب المسلم وأمثال هؤلاء الفتية الكبار الذين عاشوا الدنيا كل الدنيا، كيف يكون الدفاع عن الدين وعن العقيدة عن الأرض وعن العرض. ولذلك إذن لي أن أبدأ بهذه الكلمات الطيبة جدا التي يعني كتبها أحد الشعراء، وهو ينادي في أمثال هذا الشاب علاء و في أمثال حتى من هم أصغر منه، وإحنا بنشوف النهاردة الصور بتتكرر أمامنا، إنك تجي تشوف في اليوم صورة طفل فلسطيني صغير صغير جدا يمكن لا يتجاوز عمره 6 سنوات، وهو ماسك في كلتا يديه في كل يد حجر في يده، وهو يقف أمام يعني جحافل
الجنود
الصهاينة بدباباتهم بمدرعاتهم بأسلحتهم بحدهم بحديدهم، يقف أمامهم بحجرين أمام هذا العدد الكبير جدا. فالذي يعلق حتى على الصورة يقول كيف لأمة فيها أمثال هؤلاء الأطفال أن تهزم؟ لا والله لن تهزم أبدا، لن تهزم أبدا. ولذا يقول القائل وهو ينادي فيهم يقول: يا تلاميذ فلسطين علمونا بعض ما عندكم فقد نسينا، علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيديكم ماسا ثمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا. يا تلاميذ فلسطين لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا، نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فاحزموا أمركم واتركونا، إننا الهاربون من خدمة الإسلام، فهاتوا حبالكم واشنقونا، نحن موتى لا يملكون ضريحا، ويتامى لا يملكون عيونا، قد صغرنا أمامكم 1000 قرن وكبرتم خلال أيام قرونا. يا تلاميذ فلسطين لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا، نحن آباؤكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا، حررونا من عقدة الخوف فينا واطردوا من رؤوسنا الأفيون، علمونا فن التشبث بالأرض ولا تتركوا الرسول حزينا. يا أحباءنا الصغار سلاما، يا أحباءنا الصغار سلاما، جعل الله يومكم يا سمينا، من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرينا، هذه ثورة المنابر والذكر فكونوا على الطغاة أتونا، هذه ثورة الدفاتر والحبر فكونوا على الشفاه لحونا، أمطرونا بطولة وشموخا واغسلونا من عار نغسلونا، يا مجانين فلسطين 1000 أهل بالمجانين إن هم حررونا، إن عصر العقل السياسي ولا من زمان فعلمونا الجنون.
الله
يعني
الله.
إن كانوا يتهمون بأنهم مجانين لأنهم يواجهون هذه الآلة العسكرية
أهلا بالجنون
التي يقال إنها لا تقهر، وحضرتك أنا شفتك من كم يوم وجايب الصور والفيديوهات لنرى الجنود الذين لا يقهرون، كيف يفر أحدهم أمام طفل صغير، وكيف ينزعج أحدهم من إطار عجلة سيارة تجري أمامه، وكيف رأينا أحدهم لا يستطيع أحدهم لا يستطيع أن يتسلق جدار ارتفاعه لا يزيد عن متر ونصف. هؤلاء هم الجنود الذين لا يقهرون. لا والله نحن الذين قهرنا أنفسنا بأنفسنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الحقيقة شيخنا أنا لما عرضنا الفيديو ده اللي حضرتك كنت تتكلم عنه ده دليل إن فعلا إن لو اليهود تمكنوا من أي انتصار حتى ولو انتصار مؤقت حتى ولو امتد بعض السنين بيبقى نتيجة خذلان من المسلمين وضعف منهم هم، لكن هم أجبر من ان هم يستمروا في هذه الانتصارات التي يزعمون انهم يحققونها.
احسنت احسنت بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخنا.
السلام عليكم.
الحقيقة احنا نهينا حلقتنا مبارح واحنا بنقول ان هناك من يشكك في هجرة النبي كلها، فهل النبي هاجر فعلا؟
هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ملء السمع والبصر، وبعض الذين حتى يشككون على بعض الصفحات التواصل الاجتماعي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر، وكيف نعلم أنه قد هاجر، والكلام الكبير اللي بنسمعه ده لا، لقد هاجر وهاجر وهاجر عليه الصلاة والسلام. رأينا كيف هاجر بقلبه وبروحه وبطاعاته وأعماله ورسالته ودعوته إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. رأينا كيف عاش غريبا في أرضه عليه الصلاة والسلام، عاش بين أهله وبين قومه غريبا في أرضه عليه الصلاة والسلام، يتلمس أحوال هؤلاء الوفود التي تأتي في مواسم الحج يدعوهم وحده إلى الله عز وجل، ليطوف بنفسه عليه الصلاة والسلام على 26 قبيلة في العام العاشر من بعثته، لأجل أن يقول لهؤلاء الناس من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي تبارك وتعالى.
النبي قعد في مكة 13 سنة بعد البعثة.
نعم
13 عام
من يوم أن بعث إلى أن إلى أن هاجر، لكن عام 10 من بعثته عليه الصلاة والسلام خرج لوفود الحجيج الذين أتوا من كل القبائل العربية ومن كل البلاد لكي يدعوهم إلى الله عز وجل وحده عليه الصلاة والسلام وحده صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك أوحى الله تبارك وتعالى إليه بالهجرة، ومهد له قبلها بهجرتين، هجرة الأولى إلى الحبشة والثانية أيضا كانت إلى الحبشة، لم يخرج فيها عليه الصلاة والسلام بنفسه، وإنما سخره ربه تبارك وتعالى واصطفاه ربه عز وجل لأجل أن يخرج بنفسه في هذه الهجرة الكبيرة، الهجرة التي ليس بعدها هجرة، وإنما إيه يعني ليس كما قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني ليست هناك هجرة واجبة على كل المسلمين كما كانت واجبة في ذلك الوقت أن يهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى
المدينة،
المدينة
إلى يثرب،
إلى يثرب هو وكل من كان قادرا على الهجرة، يعني كانت واجبة في حق كل قادر أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يسبقه إليها وإما أن يخرج معه وإما أن يلحق به صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة.
فالهجرة وقعت بالفعل وكانت حقيقة، ليست خرافة وليست رؤية منامية على طول الخط وليست وهما كما يدعي المغرضون ويدعي البعض، بل كانت هجرة إلى الله تبارك وتعالى وهجرة من المسلمين إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الهجرة التي كانت فتحا للمسلمين ونصرا وعزا للموحدين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه.
طيب شفنا احنا طبعا بنستمد كل أحداث الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم إما من القرآن وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة لما نقعد ندور في القرآن ما بنلاقيش لفظ الهجرة في القرآن الكريم ككل، فما دليل الدكتور سيد البشبيشي على وجود الهجرة خاصة أنه لا يوجد أي آية في القرآن بتتكلم عن الهجرة؟
لا في آيات في القرآن
بتتكلم عن الخروج.
نعم الخروج ما هو معنى عظيم جدا من معنى الهجرة، الذي يريد أن يهاجر كيف له أن يهاجر دون أن يخرج الذي هو فيه؟
تمام.
يعني كلمة هجرة يعني يعني ارتحال خروج سفر من كل مكان.
هو أخرج يا شيخ.
نعم
أخرج،
لكن أخرج هو النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من زمان مضى، يعني مش من يوم الهجرة بس.
تمام.
هو أخرج من زمان مضى، أول ما قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في مكة، وهم يسعون في الليل وفي النهار
لإخراجه،
إما أن يقتلوه وإما أن يخرجوه وإما أن يتحول عن هذا الدين الذي جاء به إليهم، فقضية الإخراج هي أصلا شغالة من بدري، مش بس من ساعة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة ورحل مع أبي بكر الصديق إلى المدينة. لا لا الموضوع كان مبكرا عن ذلك بكثير، لكن الإذن والأمر من الله عز وجل لم يأتي إلا في ذلك التوقيت.
طيب ده ما يستدعيش أننا نحاول نصحح بعض المقاييس حتى على مستوى العصر بتاعنا اللي احنا موجودين فيه، واحنا لسه بنقول ان احنا عايزين تجديد الخطاب الديني زي ما كل الناس بتزعم ان احنا محتاجين لتطوير الخطاب الديني.
نعم.
تغيير لفظ الهجرة بلفظ خروج النبي صلى الله عليه وسلم واجب ولا ملهاش لازمة؟
لا هي مش قضية هكذا نص عليه كتاب الله
كخروج.
نعم.
انما هجرة
هكذا نص عليه كتاب الله عز وجل وهكذا فسره المفسرون، فجاءت السنة الصحيحة تتمة وتكملة لآيات القرآن العظيم في نفس القضية في نفس السياق.
في حديث عن النبي بيتكلم عن لفظ الهجرة يا شيخ؟
نعم طبعا
لفظ الهجرة.
طبعا هناك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية.
تمام.
تتكلم عن أي هجرة؟
ممكن تبقى هجرة المسلمين مش هجرته هو.
لا هو الهجرة اللي تمت قبلها كانت متى وأين؟ احنا لما نجي نحسبها
الحبشة؟
هجرة الحبشة وهجرة مكة للمدينة.
تمام.
في هجرة تانية؟
لا
هذه هي الهجرة التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة
والسلام. هي هجرة المسلمين حاجة، هجرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة حاجة، وهجرته هو صلى الله عليه وسلم أو إخراجه من مكة حاجة تانية.
نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أري في منامه ورؤية النبوية وحي من الله تبارك وتعالى.
تمام.
يعني أي رؤية يراها أي نبي من الأنبياء، حتى احنا عرجنا من قبل على قصة ابراهيم واسماعيل لما رأى انه يذبحه، الرؤية وحي في حق الانبياء فقط والمرسلين ولا في حق غيرهم. فأري رسول الله عليه الصلاة والسلام دار هجرته كما نص عليه بعض الروايات في الاحاديث، أري دار هجرته عليه الصلاة والسلام انها المدينة بمواصفاتها المعروفة، انها بين لابتين وانها يعني يقدمها النخيل او فيها كثير
لبتين من النخيل، اللي هم الجبلين شا.
اللي هم الحرتين اللي حواليها الحره الشرقيه والحره الغربيه او الجبال اللي حواليها الوعره اللي ما كان حد يستطيع يمشي في هذه الايه في هذه الساحات والاتجاهات. اذا النبي عليه السلام اري دار هجرته، بل ان القران العظيم نص في ايات اكثر من ايه على وصف المهاجرين، فاين هاجر هؤلاء؟ يعني كلمه المهاجرين ما جت في القران كثير.
عشان كده انا عاوز افرق بين هجره المهاجرين وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج النبي.
لما القرآن يتحدث عن هجرة إلى الله ورسوله، طب هجرة إلى الرسول عليه السلام، هو فين النبي عليه السلام الذي هاجر المسلمون إليه؟
هو هم سبقوه،
هناك من سبق
وهناك من ذهب معه وهناك من تبعه.
هناك من تبعه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ده في ناس ما راحتش عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لسنة 7 من الهجرة. الناس اللي رجعت من الحبشة رجعت سنة 7 من الهجرة، وبعض القبائل زي دوس وغيرها، أبو هريرة أو الطفيل أو غيرهم، جاءوا سنة 7 من الهجرة.
تمام.
فهؤلاء جميعا سموا بالمهاجرين إلى من؟ إلى الله وإلى رسوله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أليس واحدا من هؤلاء؟ يعني ألم يكن يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو واحد من الأمة، أن يهاجر من بيته من مكة إلى المدينة ثم يأتيه الموت وهو في الطريق؟
طبعا
ده كان وارد.
طبعا.
صح ولا لا؟
طبعا.
فهو واحد من الأمة عليه الصلاة والسلام، لكن الله تبارك وتعالى سلمه ونجاه وأوصله إلى المدينة لأجل أن يقيم هذه الدولة العظيمة، دولة الإسلام والمسلمين. فهي قضية الهجرة ثابتة. نعم ثابتة. وأنا عايزين نعرج على نقطة مهمة جدا أستاذ هاني.
تفضل شيخ.
إن السنة النبوية الصحيحة يعني إيه؟ خالية من الشوائب. لا هنقول الرواية ضعيفة ولا وهية ولا منكرة ولا موضوع، لا هو حديث صحيح أو رواية صحيحة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص هذه لا تختلف عن القرآن، عايزين نخلي بالنا، هذه لا تختلف عن القرآن. يعني الذين يقولون
السنة الصحيحة،
السنة الصحيحة
على اعتبار ان هي وحي من
الله، يجوز لا يتجزأ يعني لا نستطيع ابدا ان نفصل بينه وبين كتاب الله عز وجل، لان الله تعالى قال وما اتاكم الرسول
فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا.
تمام.
بل ان الذين حتى بعض الناس الان يشككون في قول النبي عليه الصلاه والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به ابدا لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله
وسنة.
في بعض الناس يشكك في هذا يقول لك لا الكتاب فقط. طب الكتاب فقط السنه نوديها فين؟ السنه نوديها فين؟ طب احنا تعلمنا حاجات كتير جدا نقوم على طاعه الله عز وجل من خلالها، في الصلاه، في الصوم، في الزكاه، في مقادير معينة في حياتنا، في معاملاتنا، في كل شيء تعلمنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي تفصيله في القرآن، لم يأتي تفصيله إيه؟
القرآن.
في القرآن. فأيضا السنة فسرت ونصت عن الهجرة تفاصيل كثيرة جدا وروايات صحيحة جدا، أيضا هذه تتمة للإجمال الذي جاء في القرآن عن إخراج النبي عليه الصلاة والسلام من بين قومه من مكة إلى المدينة. فالسنة متممة ومكملة للقرآن العظيم.
السنة احنا بنعتبرها مفسرة لآيات القرآن.
مفسرة لآيات القرآن الكريم. وما نستطيع أبدا أن نفصل بينه وبين القرآن. والذي سيفصل بين السنة والقرآن هو ده اللي يعيش في المتاهة دي. ويعيش في الحيرة دي. وكل حاجة يقول لك أصلا أنا ما شفتش كلمة زي دي في القرآن.
أيوة.
الناس اللي حضرتك
معلش انا ببقى حريص على ان انا يعني احنا بنتكلم عن الشبهات اللي تمت حوالين الهجره بشكل كبير.
نعم.
فانا بجيب عشان يعني نصحب هذه الافكار او ان احنا نبعد عنها او نقرب منها او نفهم الناس بشكل كبير جدا.
الطريق
كل تفاصيل
الطريق هو اعتماد السنه كما اعتمدنا القران.
تمام.
السنه اللي هي
الصحيح
احنا واضحين اهو
الصحيح.
يقول لك اصل السنه فيها وفيها. نعم احنا عارفين ان فيها وفيها. لكن الله تعالى قيض من ابناء الامه من علمائها من استطاعوا ان ينقحوا وان ينقوا هذه الأحاديث حتى يصلوا بنا إلى درجة كبيرة جدا من الأحاديث الصحيحة المعتبرة التي يعني اعتمدت عليها الأمة في الماضي وفي الحاضر ولا يزال علماء الأمة إلى الآن اللي شغالين على
في تحقيق الأحاديث
على الأحاديث النبوية لا يزال وصوله كتب السير والكلام ده كله لحد النهاردة لسه شغالين بفضل من الله تبارك وتعالى. وكل مدى كل ما بتكتشف أمور وبتكتشف روايات ربما صححها المتقدمون لكن المتأخرين رأوا أنها ليست كذلك وهكذا. فالمسألة تحتاج إلى عودة إلى الكتاب والسنة معا
ما نفصلش
بلا فصل بينهم
ما نفصل.
نعم.
عشان نوصل للنتيجة المطلوبة
نعم. نعم.
طيب انت بس هتسمح لي في اللي أنا هقوله ده
فضل.
سؤال أو شبهة أنا مش راضي عنها لكن بطبيعة الحال وبطبيعة الموقف وبطبيعة الأحداث اللي تدور الآن في الوطن العربي وفي العالم بشكل كبير وجب علي ان انا ارمي هذه الشبهة عند الشيخ سيد عشان يرد عليها. الشبهة بتقول هل هناك تشابه بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من مكة الى المدينة وبين لم شتات اليهود من كل انحاء العالم وهجرتهم الى فلسطين؟
يا سبحان الله. طبعا الفرق شاسع البون عظيم لانه فرق بين من هاجر طلبا من أهل الأرض التي يهاجر إليها منه أن يأتيهم وأن يهاجر إليهم وأن يعيش بينهم فرق بين هذا وبين من هجم على الناس في أرضهم فاحتل الأرض وانتهك العرض وفعل بالناس.
معلش يا شيخ
انا هوضح
لك المدينة
هوضح لك
كان في ناس عايشة وجم ناس من مكة دخلوا وقعدوا وكده.
دعم انا هوضح لحضرتك الصورة.
اتفضل.
فرق بين من دخل أرضا فعمرها وبناها ورفعها وكذا وبين من دخل أرضا لكي يطغى فيها ويفسد فيها ويعني يسوم أهلها سوء العذاب في الليل وفي النهار. فرق بين هذا وذاك. اليهود يزعمون أنهم أصل المدينة وهم كذبة في ذلك. ولو رجعنا إلى تاريخ الأمم الصحيح وليس المزور سنكتشف أن اليهود لم يكونوا في يوم من الأيام أصل المدينة أو ليثرب كما كانت تسمى في الماضي. لا بالعكس هم ليسوا أصلها بل العرب هم أصلها. هم من سكنوها بعد الهجرة القديمة جدا اللي حصلت أبناء عمرو بن عامر والكلام ده أيام هدم سد مأرب اللي كان في سبأ قصة قديمة جدا يعني.
تمام.
لما هاجر هؤلاء الأولاد وأصلهم من العرب وراح الأوس والخزرج وسكنوا يثرب من ساعته هم أهل المكان ومنهم تفرع وأتت الذريات في هذه الأرض في يثرب. اليهود أتوا بعدها بمرحلة طويلة جدا من الزمان لما حصل أن الإمبراطور أتيدوس واللي بعده أطيطوس واللي بعده اللي هو مدريان وغيره لما فتكوا بهم وكادوا أن يهلكوهم عن آخرهم وفعلوا بهم وفعلوا رومان هؤلاء. فاليهود عملوا إيه؟ لم يجدوا لأنفسهم إلا أن يهربوا في الأرض وأن يفروا إلى أي مكان. فمجموعة كبيرة جدا منهم وصلت إلى هذه الأرض فاستقبلها أهلها من العرب اللي كانوا عايشين فيها استقبلوهم وعيشوهم بينهم وأكرموهم وآووهم. وبعد فترة من الزمان طبعا نقح عليهم زي ما بيقولوا يعني إيه الأصل اللي جواهم اللي هي مسألة
الخبث والمكر
والدهاء. فبدأوا يكيدون لأهل الأرض هذه ويمكرون بهم في الليل وفي النهار وبدأوا يشتغلوا الشغل هم متعودين عليه. على فكرة هم مهرة جدا في ان هم في فترة زمنية وجيزة يصلوا الى اشياء نحن نعجز عنها،
ويقلبوا الحقائق ويشتروا اراضي بالضبط. ويبنوا ويعملوا مستوطنات،
فاحتلوا الارض عن هذا بهذا الطريق، واستطاعوا لحد ما جاءت الفرصه لهجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى يثرب، وهو عربي ومهاجر الى ارض عربيه. هو عربي ومهاجر الى ارض عربيه، فلما ذهب الى مكه وجدهم قد احتلوا اجزاء من يثرب لفترات زمنيه طويله
كما يفعلون الان تمام،
وبنوا الحصون ورفعوا الجدران، عملوا زي اللي هو بسؤال الجدران العازله الموجوده الان كانوا عاملينها ايامها. خدتوا حضرتك عشان يعزلوا انفسهم عن المجتمع من جهه، وفي نفس الوقت يحموا انفسهم.
يعني فكره الجدار العازل كانت موجوده من ايام
قديمه جدا،
يعني التاريخ بيعيد نفسه، واليهود هم وافكارهم هي.
وانا على فكره عجبتني بنت من بناتنا من الفلسطينيات من فتره على الفيس، قرات يعني والعهده على الناقل ان واحد صهيوني يهودي بيحاول يعني ايه يتهكم علينا يعني على المسلمين، فبيقول لها ايه، هو بعت يعني الرساله على الفيس وهي ردت عليه يعني، فبيقول لها يعني ما الفرق بين الفلسطينيين والحمير، فهي ردت عليه بسرعه قالت له الجدار العازل. يعني هو الايه، هو اللي فاصل بيننا وبين هي ردتها له بسرعه يعني بذكائها بصراحه يعني. فالمهم نعود للمساله تانية، فاصل يثرب الارض العربيه دي كانت للعرب ولم تكن ايه
لليهود،
ولم تكن لليهود، لكن هم
كانوا عايشين
فيها. طب هم لما كانوا عايشين فيها هو حد قال لهم اخرجوا منها؟ هو حد زعلهم في حاجه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر اول شيء عمله عليه الصلاه والسلام بعد ان اخى بين المهاجرين والانصار في نفس الفتره الزمنيه، عمل ثلاث حاجات، اخى بين المهاجرين والانصار عليه الصلاه والسلام، بنى المسجد اللي هو هيكون مقر القياده ومقر تجمع الناس
تمام،
وعمل اللي هي الايه الصله بقى بين المسلمين وبين غير المسلمين في المدينه اللي هم كانوا مين؟
اليهود،
اللي هم كانوا اليهود، وعمل لهم الصحيفه والوثيقه المشهوره جدا في التاريخ، وعلى فكره كثير من العلم يقولون انها كانت وثيقتين وليست وثيقه واحده، لكن العلماء جمعوها في وثيقه، كل البنود الموجوده فيها بتصب في مصلحتهم، لكن السؤال
ايوه
هل هم لما وقعوا على الوثيقه دي كانوا يوقعوا عليها من قلوبهم يعني؟ يعني كانوا مقتنعين جدا بها وفرحانين وقالوا خلاص احنا هنعيش مع بعض؟ بالعكس، هم وقعوا عليها يعني
توقيعوا غدر وخوف،
لكنهم في اضمروا في نفوسهم الغدر اللي عملوه بعد كده اللي هنشوفه ان شاء الله.
اللي احنا برضو خلي بالك، ما هي الاتفاقيات دي بتتكرر زي اتفاقيه اسلو حاليا دلوقتي، واتفاقيات كثيره جدا بتحصل بيبقى الامضاء على حاجه لكن هي نيتهم حاجه ثانيه خالص.
صحيح، ده اللي حصل.
هنكمل الاتفاقيه شفنا، بس بعد ما ناخد اتصال من حبيبك، في واحد بيحبك، تسمعه ولا اقول هو مين؟
لا نقول هو مين، او نسمعه نعرف صوته ان شاء الله.
طيب، واحنا معانا الاستاذ محمد صابر رئيس مجلس اداره القناه، وهو كان عريس في اللقاء اللي كان جمع بيننا وبين الدكتور محمد هدايه، ان بعد الحلقه انت بعت لي رساله وقلت لي انا كان نفسي ابقى موجود معاكم.
صحيح،
فنتم هذا اللقاء وانت موجود معانا
ان شاء الله
ونرحب بيه. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام، ازيك يا اخويا؟
يا استاذ محمد اخبارك ايه؟
الله يكرمك حبيب قلبي،
مفتقدينك زي ما افتقدنا الشيخ سيد المره اللي فاتت.
الله يعزك ويعز يا رب.
امين.
انا والله انا مش عايز اعطلكم واقطع الكلام الجميل اللي انتوا بتتكلموا فيه ده والعلم الوافر الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، ولكن والله من حرصي الشديد جدا فقط، وعشان يتباين كده انا هقول الكلمتين دول وهختم المكالمه.
اتفضل.
على حرصي الشديد فقط ان انا اعلنها للدكتور سيد البشبيشي وعلى الهواء مباشره وامام الناس كلها، واقسم بالله على ذلك ان انا بحبك في الله.
احبك الله ورفع قدرك
والله العظيم. وزي ما حضرتك قلت ان حضرتك كنت يعني مفتقدنا في الجلسه اللي احنا قعدناها انا والاستاذ هاني والدكتور محمد هدايه، انا بقول لحضرتك دلوقتي انا زعلان جدا 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 ان انا حتى في وجود حضرتك ما بقاش قاعد ورا الكاميرا، قاعد بتفرج على حضرتك.
ربنا يبارك فيك،
ربنا يعزك وجزاكم الله خيرا.
انت
كده ويزيدك الله علما وادبا.
انت اخ حبيب واخ فاضل وفي القلب دائما، وانا يعني بصراحه ان انا اسمعك فطول معايا، انت مش هطول ليه؟ طول، خد راحتك، عايزين نسمعك يا شيخ محمد والله.
الله يعزك، ربنا يعزك،
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويجعل الجهد المبارك في ميزان حسناتك وحسنات كل جميع الاخوه العاملين في قناه امجاد. وانا بالفعل الفتره اللي فاتت وخاصه مع الحمله الطيبه اللي انتم بداتوا بها البث المباشر، فعلا يعني يمكن غبت لظروف معينه، ولكن والله قلبي معكم دائما، وكنت دائما اتوق لان اتابعكم، وادعو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وفي جهودك وخطواتك الطيبة يا شيخ محمد.
الله يعزك يا سيدنا، الله يخليك لنا يا رب، وأعلم برضو للأستاذ هاني برضو أن أنا بحبه في الله بعض، ما فيش مشاكل.
لا ده احنا متأكدين.
شو محمد احنا بس عايزين اكل السمك في السرية قريب.
تتشرفوني في اي وقت والله العظيم، فوق راسي من فوق، اسكندرية وبورسعيد دول صديقة.
من بورسعيد واسكندرية نعمل هجرة ان شاء الله عندكم.
ربنا يبارك لك يا شو محمد، وجزاك الله خيرا على المداخلة.
ربنا يجزاك يا رب، استودعكم الله ومع التقوش وجزاك خيرا، واكرر اقسم بالله ان انا بحبكم في الله.
حبك الله،
حبك
الله،
حبك
الله، حبك الله، حبك الله، جزاك الله خيرا.
شكرا
جزاك الله خيرا.
الشيخ محمد بيحبك يا شيخ.
الشيخ محمد انا احبه في الله، واخ فاضل، ودايما قلبي معه ومشفق عليه جدا
والله،
لان هو المسؤوليه يعني كبيره، لكن هو ان شاء الله اهل لها بمعاونه اخوانه من المحبين الصادقين امثالك استاذ هاني والاخوه الموجودين في القناه. اسال الله تبارك وتعالى ان يثبتكم على الحق، وان يبارك فيكم، وان يجعل كل ما يعني تبذلوه يعني دفاعا عن القرآن والسنة ونشرا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته.
أمين يا رب العالمين،
اللهم أمين.
كنا بنتكلم عن اليهود وتشبههم أو تشبثهم بأن المدينة أو يثرب كانت أرضهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها غصبا وعدوانا. وكنا بنتكلم عن المعاهدة اللي أنا بسميها معاهدة الغدر، أنهم كانوا بيمضوا ونيتهم حاجة تانية.
صحيح.
هل هناك ما نضيف؟
طبعا في نقطة مهمة جدا يعني.
فضل.
اولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر الى المدينة، طبعا هو رآها في المنام، والمنام وحي يعني.
تمام.
لكن سبق ذلك يعني، المنام جاب له وصف الدار اللي هو هيهاجر اليه
بين اللبتين.
نعم، سبق ذلك ان اتاه اهل يثرب اهل المدينة وطلبوه ان يكون بينه عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة البيعة الاولى والبيعة الثانية توضح جدا الصورة. وعلى فكرة ان هما لما طلبوه لم يطلبوه عاطفة فقط. يعني احنا عايزين واحد نبي جديد بقى يجي عندنا وبتاعه ونعمل بيه شغل وكلام اللي بعض الناس بيحكوه ده كلام فارغ. لا، ده احنا لما نسمع كلام اسعد ابن زرارة والانصار يريدون بيعة النبي عليه الصلاة والسلام، البيعة العقبة الثانية، واسعد كان من اصغر القوم، بل كان اصغرهم، اللهم على رسلكم يا اهل يثرب، استنوا انتظروا، انتوا رايحين فين؟ انتوا مستعجلين على البيعة ليه؟ انا عايز افكركم بشيء.
وبدأ قبل الهجرة بقد ايه يا شيخ؟
قبل الهجرة يعني عامين وشوية يعني.
تمام.
تقريبا يعني كانت البيعة الاولى كانت سنة 11، البيعة الثانية عام وشوية.
عام وشوية.
تقريبا يعني. فايه اللي حصل؟ قال لهم انا عايز اذكركم بشيء، قبل ان تبيعوا هذا النبي وتطلبوه ايكم يعني ان يأتيكم في ارضكم. ان بيعتكم له مفارقة العرب.
تاني يا شيخ.
ان بيعتك
له
او مبايعتكم له مفارقه العرب،
العرب هيتقلبوا عليه،
وان تعضكم العرب بالسيوف. خلاص. وبعض الروايات قالت ان تعضكم العرب والعجم بالسيوف،
يعني اعلان حرب.
يعني خلي بالكم المساله مش بسيطه، ده انتوا يعني هتشوفوا اللي ما حدش شافه، ده انتوا العالم كله هيكون ضدكم. خلاص. فبعد ما قال كلامه ده، الكلام الكبير اللي نبع من ايه، من شاب صغير لكن عقله يزن امه يعني، أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. فإيه اللي حصل من القوم؟ قالوا يعني أمط عنا يا أسعد، خد لك جنب. فوالله هذه البيعة لا إيه، لا نقيلها ولا نسلبها، إحنا خلاص صممنا عليه. وأثناء البيعة نفسها في رواية تانية يقوم أبو الهيثم تيهان، وكان من شباب الأنصار أيضا، ما يسكت، يتكلم. ماذا قال؟ وجه الكلام اللي قال لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول له يا رسول الله، يعني أترانا بعد أن يعني ننصرك وتأتي إلينا وتكون لنا الأمة والدولة، يعني تتركنا وتعود إلى مكة؟ أنا عايز أطمن. أنا عايز إيه؟ أطمن. خلي بال حضرتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل الدم الدم والهدم الهدم إلى آخر الكلام. الشاهد هنا إيه؟ الشاهد أن هؤلاء القوم لم يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يطلبوه إلى أرضهم إلا بعد إيه؟ بعد دراسة وبعد تفكير. طبعا في الاول ايمان بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاه والسلام، لكن دراسه وتفكير بحث والنظر الى المآلات وكل حاجه درسوها، لكنهم في النهايه ابتغوا وجه الله تبارك وتعالى، ولو وقفت الدنيا كل الدنيا ايه ضدهم. بعد ما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام، وده بقى النقطه اللي حضرتك بتسال فيها، اليهود لم يقومهم احد الجزء من الارض اللي هم كانوا عايشين عليه، بل بالعكس النبي عليه الصلاه والسلام عمل معهم معاهده ووثيقه فيها كل شيء، خلاص سياسيا واقتصاديا وعسكريا وماليا ومعاملاتيا كل حاجة حقوقهم بالكامل شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوثيقة اليهود في المدينة. لكن الغدر جاء من من؟ الغدر جاء منهم هم.
منهم
يعني لما يجي حد النهاردة يقول لك مش كانوا عايشين والرسول أجلهم من المدينة هم عايزين يوصلوا لدي مش الرسول أجلهم من المدينة؟ نعم أجلهم من المدينة لكن لماذا؟ طب ما تشوفوا الأسباب من الذي نكث
العهد
رسول الله أم هم؟
هم.
ده سؤال مهم جدا يعني من الذين غدروا بالمسلمين؟ من الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذين ألبوا القوم على بعضهم؟ يا أستاذ هاني التاريخ لازم يقرأ صح. لما نقرأ التاريخ صح نكتشف أن حتى قبل إسلام أهل يثرب وقبل معرفتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام نكتشف أن اليهود كانوا في وسطهم عايشين كده في أطراف البلد في أطام كده وأماكن مرتفعة حوالين يثرب هم اللي كانوا السوسة اللي بتنخر في البلد,
في البلد.
هم اللي كانوا سبب لمعركة بعاث هم اللي كانوا سبب للقطيعة والوقيعة اللي كانت الأوس والخزرج كل فترة هم اللي كانوا سبب في كل الكلام ده ليه؟ عشان يضعفوا أهل البلد الأصليين فتقوى شوكتهم هم ولذلك من ضمن الأسباب التي جعلت أهل يثرب
يبايعوا النبي
عليه الصلاة والسلام من ضمن الأسباب بعد إيمانهم بالله عز وجل أن يكون عندهم دين يوحد صفهم لأجل أن يتخلصوا من هذا الوباء اللي هم مين؟
اليهود
وعلى فكرة كان لهم حسنة اليهود مع أن حسناتهم يعني إيه؟
مفيش
لكن مرة كان لهم حسنة أنا من باب الإنصاف يعني هل تعلم أستاذ الحبيب أن اليهود كانوا من إسلام أهل يثرب؟
لا استنى
تعرف
الراحة علينا يا شيخ
ده حقيقة
إزاي؟
يعني هم عملوا كده حسنة هم مش واخدين بالهم طبعا لأن هم لو عارفين هي حسنة ما كانوا
كانوا كلوها
يعني. لكن هم عملوا إيه؟ هم اللي كانوا بيحكوا لأهل يثرب عن نبي آخر الزمان خلاص
من خلال التوراة
ويقولون هذا زمانه نبي هذا زمانه ايه
نبي
سيبعث وسنقتلكم مقتل قتل عاد وإرم يعني انتوا النهاردة يعني شايفين نفسكم انكم العرب ومع بعض وبتاع واحنا قلة وانتوا الكثرة والكلام ده لما يظهر النبي ده طبعا هم كانوا متعشمين ان يخرج النبي منين منهم هم لانهم حرفوا الكلام عن مواضعه فقال ان النبي ده لما يخرج هيخرج فينا احنا هيجي من عندنا خلاص وبعدين احنا ساعتها كلنا السيادة والريادة والقيادة وانتوا لكم تحت رجلينا ده كان معنى كلامهم فبهذا هذه الكلمات اللي كانت اليهود بيدوروها في المدينة ليل ونهار في يثرب لفترة زمنية طويلة جدا
اصبح عند اهل يثرب اليقين بان هناك نبي سيبعث
ولذلك لما عرفوا رسول الله قالوا هو نبي اخر الزمان فدي الحسنة اللي انا اقصدها يعني
تمام
فدي حاجه طيب تعالى بسرعه معلش اسمح لي نشوف احنا اتكلمنا عن هجره النبي شويه ليه هاجر النبي عليه السلام وماذا فعل المدينه وكيف رقى باهلها وكيف كادوا الدنيا برسول الله عليه الصلاه والسلام وهو بينهم
تمام
لكن التانيين عملوا ايه لما هاجروا عشان بقى الناس اللي عماله تتفزلك النهارده على الصفحات الالكترونيه يقول لك اصل الهجره دي شبه دي
ايوه
الهجره شبه دي طب ادرسوا لي هجره النبي عمل فيها ايه وبعد ما هاجر ايه اللي حصل وتعالوا شوفوا دول عملوا ايه فتحت ابواب الهجره اليهود من سنه 18 سنه 48 صح ولا لا
من سنه 18
من سنه 18 1918 عن طريق الاحتلال البريطاني
تمام
ما هو الموضوع مش بادئ 48 الموضوع بادئ من بدري يعني وتضاعف عددهم من 55000 سنه 18 ل 646000 سنه 48
تمام
شوف الفرق ايه شوف الفرق يعني هم كانوا بيشكلوا 8% من السكان كانوا بيشكلوا ايه
التوقيت
ده 8% من السكان في الاول بعد كده وصلوا ل 31% في خلال كام سنه يا استاذ هاني
30 سنه
في خلال 30 سنه,
30
سنة. من 8% لكام
ل 8
ل 31 خلاص تملكوا الاراضي سلبا ونهبا من 2% في اول ظهورهم في الارض ل 6.7% سنه 48 وهم طبعا اسسوا حوالي 292 مغتصبه اللي هم بيسموها مستعمره او مستوطنه النهارده مستخربه والكلام بتاعهم ده وكونوا جيشا قوامه حوالي 70000 مقاتل سنة 48 خلي بال حضرتك لإعلان دولتهم الثورات اللي قامت في وجوههم والكلام ده كله بعد حرب 48 خدت بالك كانوا قد استولوا على 77% من الأرض وشردوا بالقوة القهرية أكثر من 800000 فلسطيني أنا عايز الناس اللي بتسمع النهارده وبتتابع وبتقرأ الكلام ده على النت تشوف التشابه هنا بقى بين هجرة وهجرة خدت بالك يعني اصبح من مجموع 1,400,000 نسمه فلسطيني كانوا عايشين في في فلسطين ايامها هجروا منهم 800,000 في توقيت ده. شوف تخيل حضرتك. ودمروا 478 قرية من اصل 585.
يعني بنوا مكانهم هم.
ده لا لسه ما بنوش ايامها لكن تدمير.
تدمير
وتهجير اهلها بالقوة القسرية. ارتكبوا حوالي 34 مجزرة من المجازر التي ربما لم يشهد التاريخ مثلها. خلاص. وبعد 67 والهزيمة والعكسة عملوا ايه؟ بعد 67 شردوا 330,000 فلسطين. خلاص. صدروا حوالي 96% من الارض اللي هي ارض 48 لان كان لسه فيها عرب برضو موجودين من الفلسطينيين. بس 756 مدينة وقرية. صدروا اكثر من 60% من ساحة الضفة الغربية. بنوا فوقها 192 مغتصبة اللي بيسموها مستوطنة ولا مستعمرة. صادروا 30% من مساحة قطاع غزة. بنوا فوقها حوالي 14 مغتصبة. فتحوا باب الهجرة اليهودية على مصراعيه. هاجر اليها اكثر من 2,800,000 خلال الفترة من 49 لسنة 2000. شوف العدد اللي هاجر ايه؟ اللي هاجر الى هذه الارض. ليبلغ عددهم حوالي 5,200,000 سنة 2002. طبعا العدد النهاردة ايه؟
تضاعف
ووصل لشيء مخيف. النهارده عدى يمكن 7 مليون ولا حاجه. وركزوا على تهود القدس اللي هي الحمله المباركه اللي انتوا عاملينها وتتكلموا. وانت حضرتك جبت كل ايه معلومات كثيره جدا مش عايز اطول في الملف ده لان حضرتك اتكلمت فيه بالتفصيل. وعملوا عملوا 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 لحد النهارده. لحد ايه
النهار.
لحد النهارده سنه اخر احصائيه كنت وقفت عليها من فتره سنه 2002 بلغ عدد اللاجئين المهجرين الفلسطينيين في العالم حوالي 6,570,000 يعني 7.7% من الشعب الفلسطيني مهجرين. مين اللي هجر العدد ده كله؟ ومين اللي احتل الارض وانتهك العرض واكل الخيرات؟ ومين اللي بيحاول يضحك على العالم كله ويظهر في صورة الحمل الوديع اللي هو رايح عشان يبني ويعمر ويعمل الكلام ده كله؟
النبي ما هجرش.
هم دول. هو النبي عمل الكلام ده؟
لا.
عليه الصلاة والسلام
ولا اغتصب ولا بنى مستوطنات. اقى وبنى وعمر ودافع وبنى دولة.
إذن أنا يعني أقول ليس من الإنصاف أبدا أبدا بأي حال من الأحوال، بل ليس والله حتى من المروءة والرجولة. يعني حتى لو كان اللي بيتكلم ده غير مسلم، ليس من المروءة ولا من الرجولة أن يتحدث بعض الناس بمثل هذه الشبهات ويروج لها بين أبناء المسلمين، لأنه كذب محض وهم يعلمون ذلك. لأنه لا مقارنة أبدا بين هجرة وهجرة. فهجرة النبي هجرة النور والضياء والرقي والبناء، وهجرة اليهود هي هجرة الخراب والدمار والاحتلال والقتل والتدمير إلى آخر ما نرى ونسمع في كل يوم. ولا أدل من على ذلك مما نرى ونسمع حتى في الساعة اللي احنا قاعدين فيها الآن.
صحيح.
مما يفعله هؤلاء في إخوتنا من الفلسطينيين أصحاب الأرض.
المشكلة الكبيرة شفنا أن من يتحدث في هذه الشبهات للأسف الشديد من أبناء جلدتنا، يعني ممن يدعون أنهم بيبحثوا من جديد في الفكر الجديد الإسلامي أو في استخراج ما لم يستطيع إخراجه بعض العلماء على مدار التاريخ الإسلامي الكبير، ويحاولوا بقدر الإمكان يصدروا لنا المشهد على أنه يحاولوا مقارنات ظالمة ما بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين
يا أستاذنا الحبيب اسمح لي. النهاردة في بعض الناس تحس أن عنده انفصام كده في حاجة غريبة جدا. يعني هو نفس الشخص اللي ممكن تتلاقيه مؤلف رواية وقصة بتتكلم عن المقاومة المصرية مثلا لو اللي بيتكلم ده مثلا بيتكلم عن المقاومة، مقاومة المصريين للاحتلال الفرنسي او الاحتلال الانجليزي. خلاص. وبيتفخر جدا، صح ولا لا؟
طبعا.
عمرنا ما شفناه هو نفسه في كتاب ولا في فيلم ولا في قصة جاب المقاوم المصري ده ايا كان انتمائه. عمرنا ما شفناه جايبه ان هو شر او مجرم. صح ولا لا؟
صحيح.
لا، ده جايبه ان هو بطل الفيلم وبطل القصة. وفعلا هو ان كان كذلك فهو بطل من ابطال المسلمين الذين دافعوا عن ارض المسلمين. صح ولا لا؟
طبعا.
طب ايه اشمعنى يعني النهارده انت ده عامله بطل وجاي لشعب فلسطين النهارده بيقاوم المحتل ده اللي هو اخطر بمليون مره من الاحتلال اللي تعرضت ليه الامه العربيه والاسلاميه على يد الفرنسيين والانجليز، وجاي النهارده عايز تطلعه انه مجرم مقاتل، وازاي رايح يقتل مستوطن فلسطيني اعزل مسالم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه انا مش فاهم. انا احنا بنكيل بكم مكيال بالضبط يعني؟ واذا كان هو مش مصر، اذا كان سوري مثلا، ما احنا بنشوفهم بيجيبوا القصص ازاي؟ قصة مقاومة الاحتلال الفرنسي مثلا في سوريا، قصة مقاومة الاحتلال الفرنسي في الجزائر، قصة مقاومة الاحتلال الانجليزي في اي ارض مسلمة او عربية. ما مش طلعوا كل الناس اللي قاومت وقتلت وقتلت دي، مش طلعوهم ابطال؟ وهم كذلك إن أرادوا إن أرادوا ذلك الله عز وجل هم كذلك بفضل من الله عز وجل. إيش معنى؟ طب يعني فاهم. وهو النهاردة الصهاينة دول بيعملوا إيه في 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 فلسطين؟ قاعدين هناك على أي أساس يعني؟ على أي أساس؟ هم أصحاب أرض؟
أبداً.
أم أنهم محتلون غاصبون؟
محتلون. طبعاً.
فإذا أصحاب الأرض الأصليين لما يدافعوا عن أرضهم وعن عرضهم وعن دمائهم يتهمون؟ يقال عنهم هم وهم اللي عملوا في نفسهم كده؟ كلام الفرق من بعض الناس
يعني الشديد. الإعلاميين حتى على التلفزيونات المصرية للأسف الشديد يعني فعلا القضية هانت في قلب مش عايز أقول في قلب المسلمين إنما في قلب بعض المسلمين اللي موجودين على أرض الوطن العربي ككل يا شيخ. يعني القضية الفلسطينية لما بنشوف كل الانتهاكات وكل الاغتصابات الحقيقة رد فعل الناس على الانتفاضة الأولى ورد فعل الناس على الانتفاضة الثانية لما نيجي نبص لرد فعل الإعلاميين وحتى العوام من الناس بتأثير من الإعلام المجرم اللي أنا أسميه الحقيقة إعلام مجرم هانت هذه القضية في قلب المسلمين. وكنا بنشوف الهبة الكبيرة والسعادة من الانتفاضة ومن انتفاضة الحجارة الأولى وانتفاضة الحجارة الثانية وفي انتفاضة السكاكين الثالثة اللي بتتم الآن على أرض فلسطين ببركة الشباب والنساء والأطفال والعجائز والشيوخ بنلاقي رد فعل من الإعلاميين ومن بعض الناس اللي موجودين في الشارع رد فعل الحقيقة مخزي لهذه القضية اللي أنا بقول إنها قضية الراية بالنسبة للمسلمين بشكل عام.
والله أستاذ شوف أنا يعني أقول لك على الرغم من المرارة اللي في قلب الواحد من اللي بيحصل والحسرة من الخذلان اللي إحنا كمسلمين وعرف فيه إلا من رحم الله تبارك وتعالى إلا أنه وقت الكشف. وقت إحنا عايشينه ده وقت الغفلة
سقوط الأقنعة.
بالضبط سقوط الأقنعة. وصدق من قال على لسان الفلسطينيين أنا يا أيها الأحباب جسم على أشلائه فضح اليهود بدا للعالم المخدوع ماذا يخبئه القلب الحقود مجازر تطحن الآلاف غدرة قوم في مفارشهم رقود. فهم فعلا لا أقول مقاومتهم فقط بجهادهم الذي هو عليه الآن ووقوفهم وهم يعني عزل لا ليس في أيديهم ما في أيدي عدوهم لكنهم يقفون وقفة مخ ووقفة بطولة ووقفة لله تبارك وتعالى لأجل أن يقولوا للعالم كله نحن ها هنا ولن نخرج من هنا هي أرضنا سنعيش وسنموت عليها ومن خرج سيعود بفضل من الله تبارك وتعالى ولن تقوم الساعة حتى يأتي اليوم الذي نبأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتي اليوم الذي يقاتل فيه المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. خلاص الكلام ده هيتحقق. نعم هيتحقق ولكن نحقق لله أمره ليحقق لنا عز وجل وعده الذي وعد به عباده الصالحين في كتابه الحكيم سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى الحقيقة طبعا الشيخ الحديث في هذا الأمر وخاصة في العلاقة ما بين الهجرتين أو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وشتان الفرق ما بينها وبين الاغتصابات اللي حصلت على الأرض فلسطين الموضوع كبير ويحتاج مننا حلقات وحلقات. لكن احنا طبعا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حديثنا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك.
فاصل سريع ونرجع مع حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل رحلتنا الماسعة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبش. منور شيخنا.
أهلا بك أستاذ الحبيب.
اليهود دايما يعكروا صفوا أي قاعدة لكن إن شاء الله زي ما حضرتك قلت إحنا إن شاء الله منتصرين.
اللهم أمين. اللهم
أمين يا رب العالمين. من بعض الشبهات اللي بتتقال الشيخ بالنسبة للهجرة بيتقال ان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرة ميسورة سهلة بدليل ان قريش كانت ذو قوة وبأس وجأش ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهله وتابعيه وصلوا للمدينة من غير ما يحصل لهم أي أذى.
طبعا هي شبهة يعني فظيعة جدا وشنيعة ولابد من الرد عليها. أولا الهجرة لم تكن سهلة ميسورة كما يدعي هؤلاء على الإطلاق. ده الكلام مش بس من ساعة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ده من بدري كمان، من بعد بيعة العقبة الثانية. حتى الأنصار الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلموا من بطش قريش. وكما جاء في الروايات التاريخية الصحيحة أن سعدا ابن عبادة طارده القرشيون وهو يريد يثرب، يريد المدينة بعد بيعة النبي عليه السلام، حتى أمسكوا به ولم يتركوه إلا بوساطة من بعض القرشيين، لأن سعدا ابن عبادة كان كبيرا في قومه.
ده في البيعة الأولى ولا الثانية؟
البيعة الثانية. يعني شوف تخيل قبل الهجرة حتى وهم كانوا بيطردوا مين؟ بيطردوا أنصار النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف سيتركون أولادهم اللي هم أهل مكة ليهاجروا هكذا بسهولة ويسر؟ طبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة، بل استعملت قريش كل أساليب البطش والقهر والمطاردات والتهديدات وغير ذلك حتى يصدوا المسلمين عن الهجرة إلى مكة. عملوا كل حاجة، فرقوا بين المرء وزوجه وولده، زي ما عملوا مع مين؟ مع أم سلمة وأبي سلمة بن عبد الأسد. عملوا معهم عملة شناعة جدا. تخيل الرجل أخذ زوجته وأخذ طفله الرضيع ومهاجرين إلى المدينة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فيلحق بهم من؟ يلحق بهم أهلها، أهل أم سلمة، ويقولون له إن كنت أنت عايز تهاجر هاجر، لكن بنتنا لا. خلاص، فأبقوا ابنتهم معهم بالقهر بالقوة
في مكة.
في مكة جاء أهل مين؟ أبو سلمة. قالوا طب أنتوا أبقيتوا بنتكم، طب ناخد حفيدنا بقى، ده تبعنا احنا. ده على اسم ابننا.
يعني بقى صراع على في الاسره.
شوف تخيل حتى نزعوا الولد وخلعوا الولد من امه، وبقيت ام سلمة وحدها اكثر من شهر تبكي في النهار وتخرج تجلس هناك على مشارف مكه وهي ايه تحت رقابه صارمه. خلاص، حتى رفق بها بعض القوم، حد كده كان عنده نخوه كده من العيله ولا حاجه، وراح قال لهم كيف تفرقوا بينها وبين زوجها؟ هي مصممه خلاص خلوها تهاجر. فاخذت ولدها وهاجرت الهجره المعروفة المباركة، ولم تترك في حالها، بل اتهمت لأن من أوصلها وصار معها دليلا لها في الطريق وكان مين؟ كان عثمان بن طلحة، بن أبي طلحة قبل أن يدخل في الإسلام. وأم سلمة رضي الله عنها مدحت هذا الرجل ووصفته بأنها لم ترى في العرب من هو أكرم منه، هذا الرجل، لأنه كان محافظ عليها حفاظ غير طبيعي.
فاتهموها فيه،
لم يتكلم معها كلمة واحدة طول الطريق. خدت بال حضرتك؟ لم ينظر إليها في ركوب ولا في نزول من على بعيرها. صار معها، يعني سبحان الله القدير. يعني عايزين نتعلم إحنا المسلمين، نتعلم نحن المسلمين من أخلاق هذا الرجل حتى قبل إسلامه، لما كان موصلا لأم سلمة في طريقها في الصحراء الشاسعة حتى أوصلها إلى يثرب إلى زوجها أبي سلمة هناك. فأدي حالة عملوها مع واحدة امرأة يعني ضعيفة زي دي، عشان الناس بتقول لك كانت الهجرة سهلة وميسورة. عملوا ايه تاني؟ ده في ناس استطاعت ان تهاجر، واستطاع الخبثاء من قريش بقيادة ابي جهل ان يردوهم الى مكة ليفتنوهم عن دينهم مرة تانية.
يعني بعد ما راحوا يثرب رجعوهم تاني.
نعم، تواعد الفاروق عمر مع عياش بن ابي ربيعة وهشام بن ابي العاص على ان يلتقوا في مكان ما على مشارف مكة لأجل أن يهاجروا معا، واتفقوا على أن لو جاء وقت الانطلاق وتأخر أحدنا لينطلق البقية الآخرون. خلاص، لأن كانت كان النبي عليه السلام يعني أعطى تعليماته صلى الله عليه وسلم وتوصياته لأصحابه أن يتكتموا الأمر، أن يكون الهجرة إيه في سرية تامة. عشان كده بقى اللي يقعد يقول لك في بعض كتب السير والتاريخ بعض الروايات كده فعلا غير صحيح بالمرة، يعني روايات واهية وفيها مجاهيل، أسندها فيها مجاهيل، زي الرواية اللي بتقول لسيدنا عمر بن الخطاب لما أراد الهجرة وقف ليعلنها على مرأة مسلمة من القوم.
إذا كان النبي قال سر،
شوف خلي بالك ده موجودة في كتب السير والناس مترددة. وسيدنا عمر وقف ورفع سيفه وقال يعني اللي مش عاجبه فليلحق ببطن هذا الوادي، ومن أراد أن تذكله أمه مش عارف إيه. معقول نصدق الكلام ده؟ سيدنا عمر يخالف أوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا عمر يتسبب في ضرر يقع على الأمة؟
لا،
ها؟ لا يمكن يعقل أبدا بأي حال من الأحوال. ولذلك هذه الرواية مردودة وغير صحيحة، وينبغي لنا أن ننبه الناس إلى مثل هذه الروايات. فهو سيدنا عمر حتى متفق مع اثنين على السرية التامة وان احنا هننطلق لو حد اتأخر وهكذا. فاللي حصل ان ابا جهل لم يسقط. وابو جهل كان يعتبر ايه؟ يعتبر اخ لعياش ابن ابي الربيعة في الرضاعة او قريب له او كذا يعني. فامسكوا بهشام ابن ابي العاص وهو في الطريق الى عمر، امسكوا به وقيدوه وعذبوه واضطهدوه حتى فتنوه عن دينه.
رجع.
شوف تخيل. اللي بيقول لك كانت سهلة الهجرة يعني. خلاص. طب عياش استطاع ان يدرك عمر والاثنين مع 20 من الصحابة ورحلوا الى المدينة. تخيل يوصلوا لحد المدينة. ابو جهل واللي معاه. وفي حضور عمر بن الخطاب. رايحين قال يعني زي ما بيقولوا ايه وسائط ولا رسائل حق. رسائل يعني الوداعة والحنية والعطف. قال خايفين على ام عياش لانها نذرت الا يمس مشط شعرها وان تظل على حالها يعني من التعب والجرب لحد ما تموت حتى يعير ولدها بها
عشان يرجعوه.
عشان يرجعوه. فعمر حذره رضي الله تعالى عنه، حذره من مكر هؤلاء وخداع هؤلاء. لكن لما زودوا عليه في الكلام يعني رجل يعني العاطفة عنده ايه تحركت ورافق بحال امه واشفق عليها واراد الرجوع. خلاص. فسيدنا عمر حاول معاه لدرجة ان في رواية من رواية صحيحة تقول ان سيدنا عمر عرض عليه نصف ماله
عشان ما يرجعش،
لان هو يتحجج بيقول لسيدنا عمر طب انا ارجع اطمن على امي واطمنها واجيب فلوس ليه موجودة في مكة. قال له خد نصف مالي ولا تذهب معهم. لكنه اصر على العودة معهم واطمأن لهما لابي جهل ومن معه. خلي بال حضرتك. فيقوم سيدنا عمر شوف الحرص الصاحب على صاحبه والاخ على اخيه. يقول له طب انت طالما مصمم تروح انا عندي الناقة دي، ناقة ايه قوية ونشيطة وسريعة جدا، خدها معك واركبها عشان لو حصل منهم اي غدر
ترجع.
ففي الطريق ابو جهل الخبيث يعمل ايه؟ يحاول انه يستعطف الصحابة ده، يقول له والله الناقة اللي انت راكبها ناقة ذلول وناقة يعني مريحة في الركوبة وانا الناقة اللي معايا متعبة، ما تبدلني شوية اركب مكانه وتركب مكاني. فطبعا اكيد بعد ما طمنه من حيثه تماما في الطريق
طبعا.
ده اكيد ما جاب له سيره الاسلام ولا انه دين عدو ولا دين ولا قال له انت صبأت ولا كفرت ولا اكيد يعني.
وبعدين هو حريص على امه، ده هو جاي عشان خاطر والدته.
فبمنتهى المكر والدهاء استطاع انه يخلي عياش بن ابي ربيعه يعني بكرمه وعطفه ينزل من على بعيره ليعطيه لابي جهل. فلما نزلوا عليه واتمعوا عليه وامسكوه وقيدوه بالحبال حتى ادخلوه الى مكة ثم فتنوه عن دينه. خدت بال حضرتك. وظل سيدنا عمر بن الخطاب يعني متحسرا وباكيا في قلبه على هؤلاء الصحابة الكرام اللي هم فتنوا عن دينهم، بل هم نفسهم عاشوا في حصرة وفي فترة من الحالة النفسية السيئة جدا 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 لما وصل اليهم كلام بعض الناس. وده خطر جدا ان المسلمين يفتوا كده من عندهم، خطر جدا. خلاص. فبعض الناس وصلوا كلام، الكلام وصل لمكة انكم خلاص لن يتوب الله عليكم، انتهت، انتوا كده ايه كفرة وهتموتوا كفرة وخالدين ومخلدين في النار. وده كلام خطير جدا
طبعا،
ان المسلمين يتعاملوا بهذه الايه دون علم او دون يعني مرجعية او دون دليل على ذلك. حتى انزل الله تعالى قوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الايات يقول عياش بن ابي ربيعة وهشام بن العاص لم نرى انها انزلت الا فينا، يعني هي نزلت عشان احنا خلاص. ولذلك عادوا الى هم يعني واضح جدا من القصه يا استاذنا ان هم ما عاشوش على الكفر الفتره دي، هم افتتنوا ظاهرا خلاص وقالوا كذب الكفر، لكن هم بصهم كانوا
يعرفهم ايمان.
لا مش مساله ايمان. يعرف حضرتك زي ايه؟ زي واحد خرج من البيت وقيل له لن ترجع مره تانية، فعايش حاله من الياس بقى خلاص. فلما قيل له لا ارجع عمل
ما صدق طبعا.
دي كان حال الصحابه ببساطه يعني، حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فادي عملوا ايه؟ هم سافوهم يسافروا بسهوله. ده صهيب بن سنان خيروه بين امواله الطائله اللي كانت تحت يدي في مكه، انت عايز تهاجر مصمم يعني اترك اموالك فترك امواله وجرد من امواله، جمدوا امواله على مرأة ومسمع منه حتى يتركوه يهاجر. فلما هاجر قال له عليه الصلاه والسلام ربح البيع
ابا يحيى.
عملوا ايه؟ ولسه هنشوفها ان شاء الله في اللقاء القادم بالتفصيل بقى، ونشوف الصحيح من الضعيف في الروايات التاريخية اللي ورد فيها هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. هم الهجرة كانت سهلة؟ ده كان النبي عليه السلام قاب قوسين او ادنى من ان يقتل وهو في فراشه. احنا ناسين المشهد ده ولا ايه؟
علي بن ابي طالب.
فكاد النبي هم رايحين يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام. الم يجتمع القوم في دار الندوه ويعقد برلمانهم الشركي الذي لم يعرف التاريخ اجتماعا اخطر من هذا الاجتماع؟
لا احنا معلش
صح ولا لا؟
طبعا
كل ده وسائل تقول لي يقولوا الهجره سهله سهله.
احنا بس هنرجع تاني للهجره وصعوبه الهجره ليثرب سواء للمهاجرين او سواء او للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلته. واحنا هنشوف كل الصعاب دي بس للاسف هناخد حسن من سوهاج لانه معانا بقاله فتره كتير جدا على التليفون. سلام عليكم حسن.
سلام عليكم.
اهلا وسهلا.
استاذ هل بينا معايا؟
ان شاء الله يا حبيبي اتفضل.
حياك الله يا استاذ هاني، انا احبك في الله.
احبك الذي احببتنا فيه يا استاذ حسن.
نسال الله لك التوفيق الدائم يا استاذ هاني.
امين يا رب.
وحيا الله الدكتور سيد البشبيشي.
ربنا يبارك فيك ويحييك يا اخي الحبيب اخ حسن.
جزاك الله خيرا على هذا الطرح الجميل.
احسن الله.
الله يبارك لك يا استاذ حسن، متشكر جدا.
لكن نسال الله لكم التوفيق الدائم ان شاء الله.
اشكرك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب.
وانت طيب، الله يكرمك يا دكتور البشبيشي.
الله يبارك لك.
الله يحفظك حبيبي.
شكرا. تقديمك يا دكتور سيد.
اتفضل معك يا حبيبي.
الله يكرمك يا دكتور.
ربنا يبارك فيك يا اخي، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
شكرا. شكرا يا استاذ حسن. احنا طبعا الوقت بيدهمنا وهنرجع تاني بكره لصعوبه الرحله وصعوبه الهجره وهنتكلم بالتفصيل عما حدث في دار الندوه ومحاوله قتل النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي بن ابي طالب لما نام في فراشه، ونستكمل مع بعض الرحله غدا ان شاء الله. شيخ
بارك الله فيك يا استاذ.
اشكرك يا سيد على هذا اللقاء وان شاء الله نلتقي غدا باذن الله على خير.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
اعزائي المشاهدين، بعد هذا اللقاء والتعليق حول الشبهات بالنسبه لرحله النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكه الى يثرب، نلتقي غدا باذن الله مع فضيله الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. شكرا والى اللقاء.